أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. يا سعد ساعدني على طول البكاء، وأذل دموعك بين تلك الأربع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشا. يا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن، أيا تقطعي لم أنسه في كربلاء مخاطبا. من ليس يسمع ما يقول ولا يعي، لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيان مسرعين تدعوه، والأحزان ملء فؤادها، والطرف يسفح بالدموع هم عين صيح بعيني لباري لك عيال، ونبرو حيل سكت لك أطفالك، والبين لا يرضى إبدالك. رحنا يا بولي ما بدالك، والعقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. من الأمور المهمة والتي حث عليها الشارع المقدس ضرورة أن يستعيذ الإنسان المسلم بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد أن يعمل أي عمل، عليه قبل ذلك العمل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن العدو المبين كما يعلم الجميع هو إبليس، ولديه هدف أن يأتي يوم القيامة ولديه الرصيد الأكبر من الناس الذين يدخلون النار بسبب إغوائه. ولذا ورد التحذير الشديد من هذا العدو المبين. عندنا 124 ألف نبي ورسول حذروا من هذا العدو المبين. ولذا ورد في تفسير هذه الآية المباركة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ورد في تفسير هذه الآية المباركة أنه في يوم القيامة عندما يدخل المؤمنون الطائعون الجنة ويتلذذوا بنعيمها، ويدخل العصاة النار ويتجرعوا ألمها وسعيرها، أهل الجنة في راحة وأهل النار في تعاسة وفي شقاء، يمتعض أهل النار من ذلك العذاب الأليم، ينادي المنادي فيهم: ما هذا العذاب يا رب العباد؟ ما هذا الألم يا رب العباد؟ يأتيهم النداء بهذه الآية المباركة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الذي أوصلكم إلى هذه الحالة دخول النار هو عبادتكم للشيطان من دون الرحمن تبارك وتعالى. ولذا الإنسان المؤمن المتقي دائما وأبدا في حذر شديد من مغبة السقوط فريسة لهذا العدو المبين. والآية التي تشرفنا بذكرها تقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مصائد إبليس والتي من خلالها يريد أن يوقع ابن آدم في شباكه كثيرة، ولعلنا نتذكر ونتداول في هذه العجالة بعضا من المصائد التي يأتي بها إلى هذا الإنسان المؤمن، صاحب المسجد، صاحب الحسينية، صاحب الأعمال الطيبة، حتى هذا لا يسلم من إبليس، فيتفنن إبليس كيف يغوي هذا العبد الصالح، كيف يغوي هذا المؤمن الملتزم المطيع لله تبارك وتعالى، فيأتيه مثلا في الأمور المباحة، الأمور التي فيها طاعة لله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثال، والأمثل على ذلك كثيرة. جانب الصدقة، كل منا يسلم ويقطع بالروايات الواردة والتي تحث على الصدقة وما لها من الأجر الكبير الذي يتحصل عليه الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة. فعندما يدخل زيد من الناس محتاج في مكان ما،
ويطرق قلوب الجالسين في ذلك المجلس ويقول أعطوني مما أعطاكم الله، أنا محتاج أعطوني. عندما يسمع كل واحد منا نداء ذلك المحتاج، كل منا ما إن يسمع ذلك النداء وتلك الاستغاثة إلا ويريد أن يمد يده إلى جيبه ليخرج ما قسمه الله لذلك المحتاج. هذا شيء مسلم، كل واحد وده يفعل هذا الفعل. لكن يأتي هنا دور إبليس اللعين، يطوف حول قلب هذا الإنسان المؤمن، يقول إيش بتسوي؟ أبي أعطي صدقة هذا المحتاج. قال لي يا ابن الحلال خلي الصدقة في جيبك، ادخر قرشك الأبيض ليومك الأسود، ليش تعطي؟ شدرك إنه صادق إلى غير ذلك من الأمور يطوف حول قلب ابن آدم. إذا والله إنسان مؤمن متقي يدحر إبليس ويخرج الصدقة ويعطيها المحتاج، سلم من إبليس في المرة الأولى. يأتي إليه إبليس في المرة الثانية بعد ما أخرج الصدقة، ما خلص إبليس، يقول له أنت أعطيت المحتاج؟ إي والله أعطيته. كم أعطيته؟ أعطيته 5 ريال. أوه أنت أحسن واحد من الناحية الإيمانية والكرم من هؤلاء، كلهم اللي أعطى ريال وريالين، لكن أنت 5، أنت قمة في الإيمان، أنت أكثر هؤلاء إيمانا، تقى ورع، أنت أكرم الناس، أنت علاقتك بالله جدا قوية. يخلي يغتر بنفسه، يعجب بنفسه أمام الآخرين. لكن الإنسان المؤمن المتقي أيضا يسلم من هذا المأزق ويستعيذ بالله ولا يقع فريسة له. يجي له في المرة الثالثة وهي الأخيرة، يخرج كل منا من هذا المكان مثلا الذي أعطينا فيه الصدقة. هذا الإنسان المتصدق ينظر إلى هذا المحتاج، وين بيروح؟ والله شافه دخل إلى البقالة الفلانية يتبضع مسكين شوي، ما طلع إلا وكيسة مملوءة من بعض الحاجيات والملتزمات، عصيرات على كيك على مارشينو. شو يسوي هذا المتصدق؟ وهذا كله من إغواء إبليس. ينظر هذا المتصدق إلى هذا المحتاج، شافه طلع يروح له ويمسكه، يقول شو مسوي في عمرك؟ شاري لي بعض الأشياء لعيالي. قال له بعد أنت محتاج وتشتري مثل ما يشتري الناس، أنت الرز والماي زايد عليك، بعد تشتري مثل غيرك؟ ليش؟ المفروض تقنع، المفروض تقتصد، المفروض والمفروض. زين، يعني يتبع هذه الصدقة ماذا؟ المن والأذى للمحتاج. لكن أيضا الإنسان المؤمن المتقي يسلم من الوقوع في هذا المأزق عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه مصيدة من مصائد إبليس، هذا شيء مباح والأمثلة على ذلك كثيرة. من مصائد إبليس أيضا التي يحذرها الإنسان المؤمن حذرا شديدا الخلوة بالمرأة الأجنبية، هذه من أكبر مصائد إبليس. ولذا الإنسان المؤمن كبيرا كان أم صغيرا، شايب ولا شباب، ها؟ يقع لهذا المأزق بدل الحساب ألف حساب. مهما بلغت أنا، مهما وصلت من التقى من الورع، إبليس عند الوسائل الكثيرة. دخلون على المقدس الأردبيلي عليه رحمة الله، يسألون هذا السؤال، يقولون له أيها العالم الجليل، أنت مقدس وصلت إلى هذه المكانة لنزاهتك لقداستك، لكن عندنا سؤال، لو أنه في يوم من الأيام وبالمصادفة حصلت خلوة مع امرأة أجنبية، أنت وياها في مكان ما، هل يستطيع إبليس أن يغويك؟ هل يستطيع إبليس أن يوقعك في شباكه؟ ما قال هذا المقدس ما يقدر إبليس، أنا متقي أنا مقدس، ما قال هذه العبارة، وإنما قال عبارة تدلنا على أن إبليس عدو مبين وخطير لابن آدم. إيش قال هذا المقدس الجليل؟ قال أسأل الله ألا أقع في هذا الموقع، أسأل الله ما أصير في هذا الموقع، لأن مهما بلاغت إبليس لديه الوسائل الكثيرة لإغواء ابن آدم. وما أكثر القصص في هذا الصدد لعباد بني إسرائيل الذين عبدوا الله عشرات السنين، ولكن وقعوا فريسة لإبليس لحظة فخسروا الدنيا وكذلك الآخرة. سمعين بذلك العابد اللي يسمونه برصيصة، هذا من شدة عبادته يقولون اتخذ له صومعة في الصحراء يعبد الله لوحده، ما يريد أحد ينغص عليه تلك اللذة في المناجاة والعبادة. صار الحالة يعبد الله عشرات السنين لكن ما سلم من إبليس. يقولون في تلك الفترة، فترة هذا العابد برصيصة، هناك حاكم عند بنت مرضت مرض شديد، حاول أن يعالجها هنا وهناك عند الأطباء في زمانه لم يتمكنوا من علاجها. قال هذا العابد الأطباء ما تمكنوا من علاج ابنتي، ما لها إلا العابد برصيصة يدعو الله لها بالشفاء والعافية. وذاك العابد بعد في الصومعة ما يجي إلى المدن. قال أبنائي أعزائي احملوا أختكم وتوجهوا بها إلى صومعة العابد برصيصة، سلموا عليه واطلبوا منه أن يدعو لابنتنا بالشفاء والعافية. قالوا سمعا وطاعة. حملوا أختهم وتوجهوا إلى تلك الصومعة، البنية مريضة. وصلوا إلى تلك الصومعة اللي فيها برصيصة، خرج برصيصة، ها شو اللي تريدون؟ قالوا لا، نحن أبناء السلطان وهذه أختنا مريضة، لم يتمكن الأطباء من علاجها، أبونا يقرئك السلام ويقول لك ادعو الله لها لتتماثل إلى الشفاء. هم يكلمون برصيصة الآن بهذا الكلام، إبليس طاف حول قلب العابد برصيصة في هذه اللحظة. قال لي يا برصيصة وافق، وافق انك تدعو لها، ولكن اشرط عليهم شرط. شنو هذا الشرط؟ قال اطلب من عندهم ان يبقوا هذه الفتاة وياك سواد هذه الليلة في الصومعة، علشان انت تتفنن في العبادة بعد زين، وعند الصباح يأتوا اليها سليمة معافاة. برصيص خضع لاغواء ابليس وطاع إبليس في هذه اللحظة، لكن انظر ماذا حدث. قال لهم ما يخالف، عزيزة هذه الفتاة لأنها بنت السلطان، اتركوها سواد هذه الليلة، أدعو الله بفنون الدعوات زين، وفي الصباح تعالوا خذوها معافاة. ما عندهم شك في هذا العابد بعد، هذا من شدة عبادته مخلي روحه في الصحراء في صومعة. قالوا ما يخالف، تركوا تلك الفتاة المريضة ويا العابد برصيصة. كم عدد الموجودين؟ اثنين، برصيصة وتلك المريضة المسجات، رجل وامرأة، خلوة بامرأة أجنبية، اثنين، والثالث منه إبليس. إبليس الآن يخرب ولا يعمر الديار لابن آدم؟ يخرب بطبيعة الحال. إذن إبليس ما في إلا هو، ما برصيصة ما في إلا هو ويا تلك الفتاة اللي قدامه. نظر إليها نظرة أولية أعجب بها، النظرة الثانية زاد الإعجاب، اتحركت عند الغريزة الجنسية. شلون يحرك؟ شلون يشبع هذه الغريزة؟ دله إبليس أن يشبع هذه الغريزة بما بممارسة الزنا والعياذ بالله، وارتكب هذه الجريمة مع هذه المريضة. بعد ما ارتكب هالجريمة مع هذه المريضة اللي قدامه، قام إبليس الآن يحسف الآن، يقول لبرصيصة ايش سويت في عمرك؟ انت المشهور، انت العابد، لوثت نفسك بهذا الجور، ماذا افعل سيدي يا ابليس؟ قال له اكلف ما عليك، ضع يديك في رقبة هذه المريضة واخنقها حتى تموت. طيب اذا ماتت ادفنها، احفر لها قبر وادفنها. اذا جاء اخوتها يوم غد اكذب عليهم، قول لهم انا طول الليل ادعو الله لها شفيت، وقامت تمشي البنية زين، فخرجت من الصومعة فهي متوجهة إلى قصركم. بالفعل برصيصة ما قصر، طاع إبليس، حط إيده في رقبة تلك الفتاة فخنقها حتى ماتت، حفر قبر ودفنها. الآن يعتبر نفسه فائز. الآن جاء الصباح، جاء الإخوة وكلهم فرحة وسرور، أختنا سليمة إن شاء الله. جاءوا إلى العابد ما شافوا أختهم، ها برصيصة أين أختنا؟ كذب عليهم، لكن الكذب حبله قصير جدا. أين أختنا يا برصيصة؟ بعد التشديد والتغليظ على برصيصة أعلمهم بكل ما فعل، أنا سويت كذا وكذا وكذا وأختكم الآن ماتت، ها أنا اللي موتتها وقبرها موجود. بدل أن يعزز برصيصة، بدل أن يكرم برصيصة، وضعوا الحبال في رقبته وقادوه إلى قصر والدهم. أعلموا والدهم السلطان بخبر هذا العابد، أمر الحاكم أن يوضع برصيصة حبل المشنقة في رقبته، حطوا حبل المشنقة في رقبته. الآن بينه وبين الموت لحظات. جال إبليس قال له برصيصة، تعرف من اللي خلاك تصل إلى هذا الموصل؟ قال له من؟ قال له أنا إبليس، أنا اللي خليتك تفعل كذا وتسوي كذا، وآخر شيء حبل المشنقة في رقبتك، لكن تريد واحد يخلصك من حبل المشنقة من الموت؟ قال له إيه؟ قال له أنا أقدر أخلصك. قال له بشرط. قال له شنو شرطك؟ موافق مقدما؟ قال له أنت سجدت لله سنوات، الآن أسجد لي أنا إبليس، اسجد لي وأخلصك من حبل المشنقة. قال له طيب أنا واقف حبل المشنقة في رقبتي. قال له ما يخالف، أنا ما أكلفك عسير، أشر برأسك بس كناية عن السجود لي، بدل السجود لله وأنا أتقبل. برصيصة ما كذب خبر، أومأ برأسه كناية للسجود لإبليس بدل السجود لله، وحبل المشنقة قطع رأسه. إذن خسر الدنيا وخسر الآخرة، لأنه استسلم لحظة واحدة لمن؟ للعدو المبين لابن آدم وهو إبليس. إذن الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن دائما في حذر، دائما في حيطة، لأنه مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه. ولكن هناك أناس، الناس المؤمنين عندما يذكروا الله تتضح لهم الأمور، يذكروا بآية من آيات الله يزدادوا خشوعا لله، ولكن الناس البعيدين عن الإيمان عن التقى إبليس يلعب عليهم لعب شديد. حتى لو يذكروا بأعظم آية في الكون، أعظم آية في الكون مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، لمن يمر على مسامعنا جميعا ذكر رسول الله محمد مصلي وسلم على محمد، نطأطئ له الرؤوس إجلالا وإكبارا، وهذا قليل في حقه. ولكن تتصور واحد يذكر بهذه الآية بدل أن يخشع قلبه، ها بدل أن يجري أشياء يريدها الله، يزداد حقدا وكمدا، يزداد طغيانا وتجبرا. ها لاحظ يزيد بن معاوية عندما أدخلت عليه بنات الرسالة زينب ومن معها. الإمام السجاد تعلمون ذكر يزيد بماذا عندما رأى نفسه وعماته وأخواته وبقية العيال مربوطين بالحبال وأدخلوا على يزيد في مجلسه؟ التفت الإمام السجاد إلى يزيد قال لي يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله؟ لو رآنا على هذه الحالة ترى هذا المنظر يؤلم رسول الله، هذا المنظر لا يرضي رسول الله. بدل أن يشفق يزيد، بدل أن يخضع يزيد لرسول الله، أمر بالإمام السجاد ومن معه أن يوضعوا في خربة لا تكن لهم عن برد ولا عن حار. دشت بنات المصطفى في مجلس يزيد، معهم السجاد العليل مقيد بقيد، روحي فدل زين العباد موقفين بين الأعادي وبالحديد مغللين. كل ما نظر عماته تزايد ولينا، زينب تصيح وتصفج بإيد على إيد. ها وذيك اليتامى بزينب تلود، كل من تنادي للمدينة يمتئن عود، يمتئن عود الوطن جدنا خير الجدود. والله انتلفنا عاد يا عمه من القيد. وزيد متنامس عليهم يا مسلمين، نابن يدير العين لذيك النساوي، ونوب يفرق بالقضيب براس الحسين، ونوب يخاطب زينب الحورة بتهدي، قلها يا زينب شوفي ايش سوى الدهر بيش بالامس وسط الخدر ورجالك حوالي، واليوم في ديوان يسترك ايادي، وين الصيانة والخدير بنت العماج؟ رد والتفت نسل الخناء يمزين العبا، يقل انت اللي يسمونك السجى، أصبحت من بعد الأهل ترفل بلقيا، وين العشيرة والأهل وين الصناد؟ قل علي يزيد تنومس علي بالسلطنة والأموال، والدنيا الدنيا لا بأس لا شرب وهلي كأس المني، وفعلت بينا كل ما تختار وتري. وزينب تصيح انا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة،
لعها العندي ولا بلد يمي قريبة شدعوا يا علم طول الغيبة ما تنجفى زينب وهي عدها نساوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق مولانا رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبحق هذا الشهر الكريم والمكان العظيم نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. اقضي حوائجنا واعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. ارحمنا وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين. أيد واحفظ الباقين جماعتي الحاضرين فضهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون الباذلون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتاكم ومن مات على الإيمان. للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.